وعلم السلف أسلم، يبين رحمة الله عليه أنهم أن هذا العلم الذي يزعمونه عند الخلف، يقصدون بالخلف متكلمين، وأن علمهم هؤلاء إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله خبر من ذلك، فهم جهلة بالعلم بالله عز وجل والعلم برسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم إنما يبنون علمهم على العقليات المأخوذة عن المنطق اليوناني، علم الكلام. كيف يكون هؤلاء أعلم بالله وصفاته وأسمائه من الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح؟ هذا مقصوده.
إذا يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيارى المتغوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته.
شوف الصفات هذه التي ذكرها الشيخ ليست من باب كما يقولون رص الكلام والبلاغة، لا، إنما هي صفات منطبقة عليهم. محجوبون عن الله والعلم به بالهوى، كما قال الشاعر: إنارة العقل محجوب بنوع هوى. المنقوصون لأنهم بما معهم من الجهل ناقصون. المسبوقون لأنهم خلف، سبقهم السلف إلى الفضيلة، التزكية، الحيارة، لأن كثر منهم التحير لله كما تقدم معنا. المتهوك الشاك أو الذي ليس عنده بينة. كيف يكون أعلم بالله؟ هذا خبر يكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته، لأنه يقول أعلم وأحكم، ثم قال وأحكم في باب آياته وذاته.
من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى.
هذه صفات السلف، تلك صفات الخلف، وهذه صفات السلف. سابقون أولئك مسبوقون من المهاجرين والأنصار الذين مدحهم الله في القرآن والذين اتبعوهم بإحسان، كما قال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضاهم. ثم عطف على وصفهم قال: من ورثة الأنبياء، يعني العلماء وخلفاء الرسل الذين خلفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته في العلم، الذين أمر الله بالاقتداء بهم، بقوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا أمر بهم، يعني ثم قالوا: أعلام الهدى وتصابيح الدجى. الدجى الليل صبيح طلاق.
الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا.
الله أكبر، شوف الصفات العظيمة. بهم قام الكتاب، إذا نظرت في أهل رواية الكتاب وتفسيره وعلومه تجد أنهم السلف، وقاموا به أيضا حق القيام، ونطق بهم هم الذين رووه وفسروه وبينوا ونطقوا به قاموا به، ليس فقط أنهم رووه من دون علم وعمل ودعوة. وأولئك علم الله علم الكلام أبدا منصرفون عليه. انهم اولى بالاتباع حتى من اتباع الانبياء من علماء بني اسرائيل علماء الكتاب. ففضلا عن الامميين باقي الامم من لان علم اهل الكلام علم الخلف ماخوذ عن المناطق والفلاسفه عن المنطق اليوناني وعلم الفلاسفه الذين ليسوا من اهل الكتاب ليس عندهم كتاب جهل. قل فكيف يقال ان علم هؤلاء احكم واعلم من علم السلف؟ هذا لا يمكن.
واحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمه غيرهم اليها لاستحيا من يطلب المقابله. ثم كيف يكون خير قرون الامه انقص في العلم والحكمه لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم فكيف يكون أفراح المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟
واضح؟ كل اللي يبين أن علم الخلف علم السلف أعلم واحد لأن الله فضله. قال وكيف يكون كيف يكون خير الأمة أنقص في العلم والحكمة من هؤلاء الأصاغر لأن أهل البدع الأصاغر البدع صار كان في السراب كما في السراب ابن المبارك رحمه الله حديث ان من على اشراط الساعه ان يطلب العلم او يلتمس العلم عند الاصاغر غير قيل لهم من الاصاغر قال اهل البدع واهل البدع.
انما قدمت هذه المقدمه لان من استقرت هذه المقدمه عنده علم
العلماء قديما كانوا يعتنون بمقدمة هذا الكتاب ويحفظونها ويحفظونها طلابهم لأنها مقدمة تأصيلية. نعم.
علم طريق الهدى أين
وإنما
قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره.
نعم. أين هو؟ عند السلف. علم أنه عند السلف. نعم.
وعلم أن الضلال
وغيره باب العقيدة وباب المسائل الشرع الفرعية وغير ذلك باب الأسماء والصفات وتأتي باب الشرع والقدر وغير ذلك. نعم.
وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم
لأنهم يقولون إن دلائل القرآن والسنة دلائل ظنية سواء ظنية في الثبوت أو ظنية في الدلالة فلا بد من العلم القطعي وهو علم العقل. هذا كله جهل زينه لهم الشيطان ويقولون إن الصحابة إنما علومهم على الظاهر والسلامة ويقلدون ظواهر النصوص وليس وراء ذلك علم. كلهم لما ظنوا هذا الظن زاغوا هذا الزيغ فأعرضوا عن القرآن والسنة. نعم.
وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه ولشهادة الأمة.
يأخذون هذا العلم يلتمسونه ممن أقر أنه لم يعرف الله تحير من علماء الكتاب ويقول نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقال ونحو ذلك الذي من الأمثال تقدم ذكره في الدرس الأول. فهم يقولون في لم يعرفوا الله فكيف يؤخذ العلم فلاسفة أرسطو المعلم الأول، ثم المعلم الثاني، ثم من جاء من المنتسبين للإسلام يسمونه المعلم الثاني هذا ابن سينا، هؤلاء من الملاحدة الجهلة الذين لا يعرفون شيئا في الكتاب، ما يعرفون الله حق المعلم، ولا يعرفون من علم الله ورسوله شيئا، فكيف يجعل هؤلاء الذين ما عرفوا الله كيف يجعلونهم الهداة؟ هذا من عجائب.
لشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة ليس غرضي واحدا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء،
يعني ليس شخصا معينا حتى يتكلم عنه، إنما يقصد الطرق.
وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوء.
قلنا قبل دروس من المصنف رحمه الله، إذا قال الأئمة يقصد بهم الأئمة المقتدى بهم المتبوعين من أئمة الأربعة، ومن كان مثلهم كالأوزاعي والثوري وأغرابهم من أهل إسحاق بن راهوية، الليث بن سعد، الأئمة الذين كان لهم إمامة في الدين.
ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر، لأن الله
العلماء يفرقون في دلائل الكتاب ودلائل السنة أو دلائل كلام أهل العلم، إما يكون نص أو ظاهر. النص هو ما كان نصا على المسألة بعينها لا يحتمل التأويل والصرف، والظاهر هو الكلام الذي له ظاهر ومفهوم، ويقولون ظاهر أنه يقصد كذا ويشمل كذا، هذا هو إما نص وإما ظاهر. هي
لأن الله سبحانه فوق كل شيء وعلي على كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه فوق السماء، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
هذا ظاهرة أنه في السماء.
إني متوفيك ورافعك إلي.
هذا ظاهرة أنه في السماء قال رافعك.
أأمنتم من في السماء أن يغسل بكم الأرض؟
هذا نص أنه في السماء.
فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟
قال في السماء، هذا نص يرسل عليكم، هذا ظاهر أنه يرسل على إطلاق، قول عليكم أي من فوقكم.
فرفعه الله إليه،
هذا ظاهر في أنه إلى العلو.
تعرج الملائكة والروح إليه،
هذا العروج لا يكون إلا إلى علو، وهو ظاهر أو قريب من النص.
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه،
هذا ظاهر أو نص، قال من السماء إلى الأرض نزول، هو يدبر ثم يعرج إليه، الأمر يعود إليه، العروج الصعود.
يخافون ربهم من فوقهم،
هذا نص إنهم في العلو، وهم يقولون لا تقول الله في العلو، هذه نصوص.
ثم استوى على العرش،
هذا نص على الفوقية.
في ستة مواضع،
ستة مع هذا المجموع سبعة، شوف الحاشية عندك، الحاشية شبود
يقول: وهي الأعراف آية 45، يونس آية 3، رعد آية 2، وقال آية 59، السجدة آية 4، الحديد آية 4،
هذه ستة. واللي معنا
هودي،
ها، ثم استوى على العرش، ذكر يونس موجودة، بعدها الرحمن العرش استوى، طه، طه. إذن هذه الآية التي معنا التي من طه لم يذكرها في الحاشية.
الرحمن على العرش استوى، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا.
هذه نص في أن موسى يخبر أن ربه في السماء وأن فرعون يكذب هذا الشيء، والله أقر موسى على ذلك. وهذه لذلك يقول الشيخ في مواضع أخرى أن من علم أن ربه في السماء فهو محمدي موسوي، ومن زعم أنه ليس في السماء فهو فرعوني تبع فرعون، لأنه يقول كاذب ظنه كاذب. نعم.
تنزيل من حكيم حميد.
تنزيل يكون من علو، يكون من علو، هذا ظاهر في أنه في السماء عز وجل، والحكيم الحميد هو الله. نعم.
ينزل من ربك،
وهذا كذلك. نعم.
إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة.
نعم. مثل ما قال ابن القيم أنها تجاوزت الألف دليل في حاشية عندك إقرأ.
قال ابن القيم قال بعض كبار أصحاب الشافعي في القرآن ألف دليل أو أزيد تدل على أن الله عالم على خلقه وأنه فوق عباده. قال غيره فيه 300 دليل على ذلك. قال ابن القيم إن الآيات والأخبار الدالة على علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه تقارب العلو، وقد أجمعت عليها الرسل من أولهم إلى آخرهم. وقال في نهاية كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية ولو شئنا لأتينا على هذه المسألة بألف دليل. وفي الأحاديث
وهم يخالفونها، الجهمية يخالفونها ومن تبعهم من الأشاعرة، أكثر من ألف دليل ويخالفونها لأي شيء من أجل عقل أرسطو عقلانياته ومنطقياته. وأرسطو لو يعرف ربه وأن هناك ربا جاءه نص وعارضه لكفر، فكيف هو أصلا ما يعرف؟ نعم.
وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى.
صحيح.
مثل قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه.
هي واضحة. العروج إلى السماء. نعم.
ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه.
نعم صحيح.
وقوله في الملائكة الذين يتعاون.
قول الملائكة. وقول الملائكة الذين عندكم وقوله. ها؟ تغيير هذه النسخة.
وقوله فيه.
أيوه.
الملائكة الذين يتعاقبون فيكم.
وقوله كلكم عندكم وقوله نسخة واحدة أنتم. ماشي. طيب قوله في الملائكة.
قوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. وفي الصحيح في حديث الخوارج ألا تأمنونني وأنا أمينهم في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء.
صحيح. كل هذا صريح نص أنه في السماء. نعم.
وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك
ربنا
الله الذي
على النداء يا ربنا.
شو يجي خبر؟
خبر إيش؟
إخبار ربنا الله.
إيه ما يخالف، لكن هنا الصياغة دعاء. ماشي ممكن يكون خبر هذا ربنا، لكن هنا دعاء.
ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك.
لاحظ أنه خطاب يعني يا ربنا. التقديس التطهير، تقدس تطهر تنزل. نعم.
أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجه. قال صلى الله عليه وسلم
هذا صريح في أنه في السماء قال ربنا الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض. هذا تفسير لقوله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أنها أمره وأنه معبود، ليس كما تقول الجهمية في كل مكان استدلالا بهذا، وليس كقول الصوفية أنه حال في ذلك. كم ما وصلت إليه؟ صفحة 206 عندك؟ وش الفتاوى؟ إيه؟ أوائل الرسالة، أوائلها. أيوة. يمكن صفحة 5 أو. إيه توه. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء، وذكر. وقوله في حديث أو عال: والعرش فوق ذلك، والله فوق عرشه، وهو يعلم ما أنتم عليه. رواه أبو داود.
هذا صحيح واضح صريح أن الله فوق العرش. نعم.
وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيره، فهو مروي من طريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر. قد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل على العدل وصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقبله في الحديث الصحيح للجارية: أين الله؟ قالت: السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أحتقها فإنها مؤمنة.
هذا صريح أنه قالت في السماء، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم ووصفها بالإيمان، وما سأل هذا السؤال إلا لأجل أن يمتحن هل هي مؤمنة بذلك أم لا، فتبين أنها مؤمنة صالحة للعتق. وفيه جواز السؤال عن أين الله، وهذا الحديث في صحيح المسلم، مسند الإمام أحمد، مطلع الإمام مالك، آخر رجل في الحاشية بس بيهقي غير كلهم رواه.
وقوله في الحديث الصحيح: إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي.
هذا نص عنده فوق العرش، وهذا أيضا في صحيح مسلم. يقول الحاشية: رواه مسلم ورواه البخاري. نعم.
وقوله في حديث قبض الروح: حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله، إسناده على شرط الصحيحين.
يقول رواه ابن ماجه وأحمد وخزيمة في التوحيد وغيره، ذكر غيره الخزيمة والحاكم والبيهقي إلى آخره. نعم.
وقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أنشده النبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين.
صريح أنهم يعتقدون ذلك، والنبي أقرهم عليه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه.
إذا كان هو موجود معناته أنه أنشد، الذي أنشد للنبي هو وغيره. نعم.
وقال: آمن شعره وكفر قلبه.
شوف الحاشية رقم عن عمرو بن الشريد عن أبيه. أيوه.
عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: خدفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ قلت: نعم. قال: هي، فأنشدته بيتا.
هي أيوه ماشي، يسكت عليه ماشي.
فأنشدته بيتا، ف فقال فيه، ثم أنشدته بيتا فقال فيه حتى أنشدته 100 بيت.
نعم، اللهم صل. ومنها هذه القصيدة. أيوه.
مجد الله فهو للمجد أهل. ربنا
فهو للمجد أهل.
مجد الله فهو للمجد أهل. ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق
الناس
وسوى فوق السماء سريرا. شرجعا ما يناله بصر العين ترى دونه الملائكة صورة.
يقول مجد الله، هذا أشياء أخذها من أهل الكتاب، يعني أشياء أخذها من أهل الكتاب، لأن الرجل قرأ أو سمع كلام أهل الكتاب أنه سيبعث نبي، فكان يدرك ويظن ذلك وأن زمانه أضل، وكان يرجو أن يكون هو، فكان يتحنث، كان يتحنث. ومن ضمن، ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حسده فلم يسلم، حسده فلم يسلم، كفر. فيقول مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمن شعره وكثر قلبه، فدل على أن هذا الكلام الذي يقوله صحيح. بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا. بالبناء يعني في السماء، بالبناء يعني في السماء الذي سبق الناس، الناس خلق السماوات قبل خلق الناس. وسوى فوق السماء سريرا، العرش، شرجعا أي طويلا، ما يناله البصر، بصر العين، يرى دونه الملائك صورة، يعني يقول في الحاشية جمع أصور وهو المائل العنق. لماذا؟ لأنهم يرقبون وينتظرون ما يأمرهم به. نعم، ففيه بيان إيمانه بالعرش وأن الله فوقه وفوق السماء، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لو كان في شعره الثابت عنه، لو كان فيه شيء منتقد لانتقده النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان فيه شيء منتقد لانتقده. نعم.
وقوله في الحديث الذي في السنن إن الله حيي كريم استحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا.
يردهما، ها؟ هذا فيه بيان أن الله في السماء قد إذا رفع إليه يديه.
وقوله يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب.
نعم.
إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي.
لذلك أهل الحديث لكثرة علمهم بهذه الأحاديث النبوية صفت نفوسهم وأقروا بهذا، وأهل الكلام لجهلهم بها نفرت منها نفوسهم. نعم.
التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية.
شو علم يقيني ضروري؟ لأن العلم قد يكون يقيني نظري بالنظر، لكن هنا هؤلاء أصبح عندهم ضروري من كثرة ما علموا. نعم.
أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء.
هنا قال أمته المدعوين، لأن العلماء يقولون الأمة أمة الدعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة كل من بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من الإنس والجن، وهذا من العلوم التي ألقاها إلى جميع المبعوث إليهم. قال ألقى إلى أمته المدعوين، يعني علم ذلك لجميع الناس ليس فقط لأتباعه الذين آمنوا به، فهم من باب أولى. وهذا عند أهل الحديث الذي يورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية، يعني أهل الحديث ومن اطلع على الحديث عندهم اضطرار علم ضروري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمكن، لأن قد يأتي من يشكك في رواية يقول لك حديث كذا إسناد ضعيف، حديث كذا ما، ولكن كل هذه الأحاديث المروية في الصحاح والسنن والأسانيد الصحيحة كلها تضعف، لا يمكن. لذلك علماء الحديث كل من اطلع على هذه الأحاديث صار عنده من العلم الضروري، لا يحتاج إلى نظر في الأسانيد لأنها كلها بلغت حد التواتر، لأن العلم وهو اليقين يحصل للإنسان إما اضطرارا وإما نظرا، وهذا ذكرناه في مقدمة رواية الناظر، إما اضطرارا وإما نظرا، والاضطرار هو الشيء المتواتر، هو المتواتر، هو متواتر نوعان، متواتر لفظي هو متواتر معنوي. المتواتر اللفظي هو أن يكون لفظ الحديث ورد بطرق كثيرة، مثل حديث من حدث عني بحديث يرى أنه، أو حديث من كذب علي متعمدا فليدخله النار، فهذا رواه قيل العشر المبشرون بالجنة وغيره، فهذا لفظه متواتر سنده كثير. وأما المعنوي فهو معنى القضية ولو جاءت مفرداتها بطريق الآحاد، بل قد لا يكون لها أسانيد صحيحة، مثل ايش؟ شجاعة علي وكرم حاتم، هل عندك اسناد صحيح لكرم حاتم عند القصة المعية؟ لا، ليس هناك، ولا يمكن لشخص ان ياتي ويقول لا ترى حاتم احاديثه ضعيفة ورجل بخيل لكن الناس كذبوها، لا يمكن، شيء تواتر تناقلته الناس ويجزم به الانسان قطعا. ومثله الأشياء الشرعية التي مثل قالوا كمثل مسح الخفين، مسح الخفين الحديث الواحد لا يبلغ حد التواتر، حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفين لا يبلغ حد التواتر، حديث علي في أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت بيومين بثلاثة وبيوم كذا وليلة لا يبلغ حد التواتر بمفرده، واضح. حديث صفوان بن عسال لا يبلغ حد التواتر، لكن مجموع الحديث الكثيرة عن الصحابة حديث جابر وحديث بلال وحديث كذا مثل مسلم مجموعة كلها تبلغ حد التواتر في قضية المسح على الخفين، هذه الحديث التواتر المعنوي. لا يشك أهل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الخفين، لا يشكوا لأنه بلغ حد التواتر، هذا هو تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية، لأن الضروري هو الذي لا يحتاج إلى نظر. نعم.
كما
إيش؟ لابد يكون قبل شيء تعود إليه، أن الرسول المبلغ
عن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء كما فطر الله على ذلك جميع الأمم.
هذا دليل آخر، دليل الفطرة الأول، دليل النقل، ثاني دليل الفطرة. أيوة.
كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم،
عربهم جميعا يعود إلى جميع بدل. أيوة.
عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام،
الجاهلية والإسلام،
إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته.
نعم، هذا الفطرة، هذا دليل الفطرة، هذا دليل الفطرة على أنه مفطور الإنسان على ذلك. ولذلك لما تناظر كما ذكر ابن القيم وغيره، أنه تناظر أبو المعالي الجويني مع جماعة ومن ضمنهم الهمداني رحمه الله على قضية العلم، فأخذ يتكلم فقال له أبو المعالي الجويني اتركنا من هذا وأخبرنا عما نجده في نفوسنا أننا إذا لجأنا إلى الله أو دعونا الله توجهنا إلى السماء، فضرب على رأسي وقال حيرني الهمداني، حيرني. هذه فطرة موجودة حتى في البهائم، حتى البهائم إذا حصل لها تعب تعسر في ولادتها وكذا رفعت رأسها إلى السماء. لمن فطرها على ذلك؟ الشخص إذا دعا الله يتجه إلى السماء. الأعرابي في جاهليته ما يعرف يتجه إلى السماء، الصبي يتجه إلى السماء، الكبير الصغير، هذا كله دليل الفطر. لكن أصحاب الباطل ماذا قالوا؟ قالوا هذه قبلة الدعاء، مثل الصلاة قبلتها إلى كذا. الكعبة لولا الدليل النقلي ما عرف الناس أنها قبلة الصلاة، ما فطروا على ذلك فطرة، لكن هذا فطروا عليه فطرة.
مع السلف في ذلك من أقوال ما لو جمع لبلغت مئات أو ألوفا.
دليل الآثار عن السلف، يعني الأول من الكتاب والسنة هو ثم الفطرة ثم الآثار عن السلف. أيوة.
ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة والتابعين ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف، حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا.
هذا الدليل النقص أو دليل العكس، يعني أو دليل النفي، يعني يقول عندنا دليل من الكتاب والسنة ودليل من الأول دليل النقل ثم دليل الفطرة ثم دليل الآثار، ثم لم يأتي ما يخالف ذلك. يعني لو كان الأمر جاء عن الصحابة خلاف ذلك تقولنا ظواهر القرآن غير مراد لأن الصحابة خالفوها، فكيف نترك هذا؟ دليل رابع.
ولم يقل أحد منهم قبل إن الله ليس في السماء ولا أنه ليس على العرش ولا أنه بذاته في كل مكان.
ولا كلمة بذاته هي اللي عليها المدار، لأن بعلمه بالاتفاق أن الله بعلمه في كل مكان محيط بكل مكان وهو الذي وهو معكم أينما كنتم.
ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء،
بالنسبة إليه من حيث المكان. نعم.
ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه.
لا داخل العالم ولا خارجه، ما خرج هذا كلام المتكلمين. نعم.
ولا متصل ولا منفصل،
هذا كلامهم، لأنهم بهذه الطريقة يقولون أن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا محايث ولا مباين، وهذا كلامهم باطل. نعم.
ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصبع،
هذا يقولونه، يقول لا تقول الله هكذا في السماء. نعم.
ونحوها، بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفة في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول ألا هل بلغت؟ فيقولون نعم، ويرفع أصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول اللهم اشهد غير مرة، وأمثال ذلك كثير.
وهم مع ذلك ينفون لا تشير إلى السماء.
فإذا كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالفون النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله من هذه العبارات ونحوها،
عبارات النهي التي يقولون الله لا نقول لا في السماء ولا في الأرض ولا خارج العالم ولا داخله ولا محايث ولا مباين ولا منفصل ولا متصل، هذه الأشياء النهي هذه كلها باطلة. نعم.
من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة،
إن كان الحق في هذه دون ما في الكتاب والسنة هذه مصيبة، إما نصا
وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده ولا يبوحون به قط؟
واو. كيف نقول أن الحق في هذه الأوهام التي قالوها؟ والكتاب والسنة وأقوال السلف كلها على أن إما نصف الظاهر على خلاف هذا الحق. هذا لا يمكن. هذا لا يمكن.
ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروق اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها.
كيف يمكن؟ هذا هو علم الكلام اللي يقولون أعلم وأحكم، هو علم مأخوذ من الفرس والروم والهند، فلاسفة الهنود، فلاسفة الهند، فلاسفة الرومان، فلاسفة الفرس، وأخذوا هؤلاء وأدخلوا على المسلمين.
لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب، وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم.
هم يقولون هكذا، يقولون نعم هذا هو الواجب، وعلم السلف علم بسيط ساذج بدائي، أخذ بالظواهر وتسليم بدون علم وسكوت عنها، ونحن أن الله أمرنا أن ننزهه وأن نعمل عقولنا في تحقيق التوحيد. هم يصرحون بهذا الشيء، يصرحون.
وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا. لقد كان
لئن كان، هذا جواب لئن، يعني يقول لئن كان ما يقول هؤلاء حقا لقد كان. أيوة،
لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير.
شفت كيف؟ وإن كان هؤلاء الجهلة يقولون كلامهم هو الحق، كيف الناس يضلون بالكتاب والسنة؟ إذا كان الحق خلاف ما في ظاهر الكتاب والسنة، اتركهم بلا كتاب ولا سنة، أسلم لهم. أما أن تضلهم تزيدهم بالضلالة وتقول اطلبوا الحق بخلافها ولم يأتي نص أن الحق خلاف ظواهر الكتاب والسنة، هل في هناك في القرآن دليل أن لا تأخذوا بظواهر الكتاب والسنة؟ بل يقول اتبعوا، الله يقول اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربي. سبحان الله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سبحان الله. أيوه.
بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين.
يعني على هذا اللازم. على هذا اللازم. نعم.
فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة.
سبحان الله. مع أن ظاهر القرآن الأمر بذلك، نصوص القرآن الأمر باتباع القرآن واتباع السنة واتباع السلف الصالح، اتباعهم. والنبي يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يقول وإن يطيعوا أبا بكر وعمر يهتدوا، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. عجائب هؤلاء الناس. نعم.
ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه به، سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن. وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به.
والعجيب أن الله نهانا عن ذلك، قال فلا تضربوا لله الأمثال. ها؟ إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأثبت لنفسه الأسماء والصفات في كل آية من القرآن يختمها أو تبتدأ أو تذكر فيها الأسماء والصفات، وهم يقولون لا تثبتها بعقلك. أعوذ بالله. نعم.
ثم هم ها هنا فريقان، أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه.
هذه قاعدة، اجعل إما العقل أو النفي. أيوة.
ومنهم من يقول هل توقفوا فيه؟
يعني الذي لم تثبتوه. أيوة.
وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلافي على
اختلاف
أكثر من جميع اختلاف
على وجه الأرض
فانفوا وإليه عند التنازع فارجعوا فإنه الحق الذي تعبدكم به فإنه الحق الذي تعبدتكم به. وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، وأن تسكتوا عنه.
الظاهر أو عندك أو
في نسخة
عندك إيه؟ نعم، يقول في عين أو. ها، هذا هو الصواب، لأن الطريقة إما طريقة تأويل أو طريقة تفويض. الثانية هي التفويض أو أن تسكتوا عنه مفوضين. يقول إما أن تؤولوا، لأنهم قال هم وهم ثم ها هنا ثم هم ها هنا فريقان، فريق الأول فريق أهل التأويل، والفريق الثاني فريق أهل التفويض. هذا هو يعني الثاني هذا أهل التفويض. ثم هم ها هنا فريقان، الأول أهل التأويل، هم نفسهم المتكلمون أو كما قال اللقاني، وكل نص أوهم التنزيه التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. إما تأوله على طريقة هؤلاء، تبحث على ما يؤول إليه بصرفه عن ظاهره، وإما أن تفوض تقول لا أعلم ورم تنزيها، اعتقد إيش أنه خلاف الظاهر. لأنهم ماذا حتى هنا ماذا يقول؟ يقول منهم من يقول، من أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه رم تنزيها، والثاني يقول منهم من يقول بل توقفوا فيه الذي لم تثبته عقولكم. يعني مثل ظاهر النصوص لا يمكن أن يخالفوها فيقول نتوقف فيه. يعني مثلا أن الله يرى يوم القيامة، الحديث متواتر والنصوص القرآنية والأثار وكذا. منهم من قال نثبت رؤية قلبية لا جهة ولا بصرية، من باب أن اللفظ جاء به، ومنهم من نفى ذلك صلى الله عليه وسلم. هذا كله ومنه وأشياء يختلفون في إثباتها، يتوقفون فقط يتوقفون فيها.
أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. هذا حقيقة الأمر،
هذا مع نفي دلالته على شيء من الصفات، هذا هو فوضه ورم تنزيها.
هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة.
هو الشيخ يقول هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين، يعني الشيخ استنبطه من آرائهم وكلامهم، يعني لم يجد من صرحوا به بهذه العبارة التي ذكرها، وإنما يقولون به في يعني في مفردات الكلام. ثم بين أن منهم من صرح به. أيوة.
وهذا الكلام رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه.
هذا هو جماعتهم، يعني جميعهم، جماعتهم يعني جميعهم. منهم من صرح به ومنهم من لم يصرح به، لكن هذه طريقته، حتى ولو لم يصرح هي هذه الطريقة، فيلزمهم كلهم لا محيد عنه. شوف الحاشية فيه وقول هؤلاء في حاشية
وهو قول أكثر المتكلمين النفاة من الجهمية والمعتزلة وممن صرح بذلك ابن عقيل وأبو حامد في أول عمر وابن رشد من الحفيد يقول الشيخ جهمية النفاة يقولون فائدة إنزال هذه النصوص المثبتة للصفات وأمثالها من الأمور الخبرية التي يسمونها هم المشكل والمتشابه فائدتها عندهم اجتهاد أهل العلم في صرفها عن مقتضاها بالأدلة المعارضة لها حتى تنال النفوس كد الاجتهاد وحتى تنهض إلى التفكر والاستدلال بالأدلة العقلية المعارضة لها الموصلة إلى الحق.
هذه العقلية موصلة للحق. أيوة.
فحقيقة الأمر عندهم أن الرسل خاطبوا الخلق بما لا يبين الحق ولا يدل على العلم ولا يفهم منه الهدى بل يدل على الباطل ويفهم منه الضلال ليكون انتفاع الخلق بخطاب الرسل اجتهادهم في رد ما أظهرته الرسل وأفهمته الخلق.
شفت كيف؟ يقولون أن هذا لأجل العلماء يجتهدون جميع الناس يجتهدون حتى العوام هذا لا يمكن الله أنزل القرآن هدى وبيان ما أنزله إضلالا عجائب عجائب أن يقول مثل هذا أبو حامد وابن عقيل عجائب ولذلك رجع ابن عقيل رجع عن هذا الكلام وابن حامد رجع عن هذه الضلالات
ومضمونه
نعم. محمد محمد بن محمد بن محمد الطوسي وغزال ابن حامد لا ابن عقيل ابو الوفاء ابن عقيل الحنبلي
كلهم
من الحنابلة ابو حامد شافعي
شيخ انت تركب
شوي ابن حامد لا لا ابو حامد لا ذاك ابو عبد الله بن حامد الحنبلي هذا سلف غيره أبو عبد الله الحسن بن حامد الحنبلي هذا سلفي. نعم.
مضمونه أن كتاب الله لا يبتدى به في معرفة الله وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية إلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين.
شو الحاشية؟ براهمة؟
يقول الشيخ
براهمة
البراهمة قبيلة من قبائل الهند نسبة إلى براهمة أحد ملوكهم ثم أصبح هذا الاسم علما على ديانة ومذهب ديانة ومذهب له صفاته وخصائصه ولهم علامات يتميزون بها عن غيرهم ينكرون النبوات مع إقرارهم بوجود الصانع وحدوث العالم ولا يشربون الخمر ولا الأنبياء وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم قد أمروا أن يكفروا بهم وما أشبه هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء
والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنة الاعتراضية
والدعاء إليه بعد وفاته والدعاء إلى سنته أعرضوا عن ذلك وهم يقولون إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريقة التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية.
هذا مصرحون بها وهم أشباب المنافقين إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا وهم مع ذلك هم عرضون عن الرسول. فهؤلاء إذا حكموا إلى الكتاب والسنة قالوا هذا الكلام
ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض وراثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان.
مثل ما تقدم معنا أنهم أخذوها إما من الجعد بن درهم جهد في صفوان أخذها من الجعد بن درهم الجعد بن درهم من أبان بن سمعان هذه أو من غيلان الدمشقي غيلان أخذها من أبان بن سمعان فهي مأخوذة عن اليهود وأفراخ اليهود ليست مأخوذة عن الصحابة والتابعين.
أو عمن قال كقولهم في تشابه قلوبهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.
قد تكون إما من هؤلاء مأخوذة مباشرة أو مأخوذة عمن شابه قوله لتشابه قلوبهم لأنه نزغ ونبغ في هذه الأمة ناس تشابهت قلوبهم بالفتنة وشبه عليهم الشيطان فصاروا أحدثوا البدع أحدثوا هذه البدع بعد أن لم تكن إلا بدعة قدر أو بدعة صفات نفي صفات أو نحو ذلك.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع.
وهذا تصرحوا فيه أنه لا يكشف الحق بل يعني بعض متأخرين قال من أخذ بظاهر القرآن كفر ويقول أن ظواهر القرآن والسنة كفر لأن ظاهر القرآن والسنة أن الله في السماء ومن يقول أن الله في السماء كافر وأن الله ينزل يقول كافر وأن الله استوى كافر وأن كذا فهم على هذه القواعد يرونها كفر لأنهم لا يؤمنون بهذا يصرحون به من الأشاعرة ومن تبعهم. هو الأمر ليس فقط أنهم يريدون التنزيه بلغ تجاوز الحد ذلك نسأل الله عليه السلام. أنا كنت قديما أخذ للإخوان من كلام صاحب حاشية الجلالين الصاوي ونقل عنه الشيخ الشنقيطي رحمه الله في ضوء البيان لا بأس أن نقرأ عليكم. الشيخ عند قوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله عند سورة محمد تفسير سورة محمد يقول وقال الشيخ الشنقيطي فقال الصاوي أحمد في حاشيته يعني على الجلدين في الكلام على قوله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا قبلها الآية في سورة الكهف لكن الشيخ أوردها في سورة محمد سأذكر لك وين المكان حتى إيه الشيخ نقله وانتقده في ضوابع هو الصاوي يتكلم على الآية في سورة الكهف ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله لما تعرض المسألة الاستثناء لا بد أن يكون متصلا إلا أن يشاء الله وقول من قال إنه ولو كان متأخرا منفصلا لا يجوز قول ابن عباس بإجازة ورد عليه وأن خلاف الأئمة الأربعة والخروج على الأئمة الأربعة كذا واستطرد في الكلام وهذا القول لأنه قوله عز وجل فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها تكلم على هذه المسألة ثم قال المسألة تتعلق بها مسائل الأولى أعلم أن نقول بعض المتأخر الأصوليين إن تدبر هذا القرآن العظيم وتفهمه والعمل به لا يجوز إلا للمجتهدين خاصة وإن كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق بشروطه المقررة عندهم التي لم يستند اشتراط كثير منها إلى دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس جديد ولا أثر عن الصحابة قول لا مستند لهم من دليل شرعي أصلا بل الحق الذي لا شك فيه أن كل من له قدرة من المسلمين على التعلم والتفاهم وإدراك شيء من المعاني السنة يجب عليه تعلمها والعمل بما لا علم منها أما العمل بهما مع الجهل بما يعمل به منهما فممنوع إجماعا وأما ما علمه منهما علما صحيحا ناشئا تعلم صحيح فله أن يعمل به ولو آية واحدة أو حديثا واحدا ومعلوم أن هذا الذم والإنكار على من يتدبر كتاب الله عام لجميع الناس مما يوضح ذلك أن المخاطبين الأولين به الذين نزل فيهم هم المنافقون الكفار ليس أحد منهم مستكملا لشروط الاجتهاد المقررة عند أهل الأصول بل ليس عندهم شيء منها أصلا فلو كان القرآن لا يجوز الانتفاع به بالعمل به والاهتداء بهديه للمجتهدون بالاصطلاح الأصولي لما وبخ الله الكفار وأنكر عليهم عدم الاهتداء بهداه ولما أقام عليهم الحجة به حتى يحصلوا شروط الاجتهاد المقررة عند متأخر الأصوليين كما ترى ومعلوم أن من المقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول وإذا إذن فدخول الكفار والمنافقين في الآيات المذكورة قطعي يعني أفلا يتدبرون القرآن ولو كان لا يصح الانتفاع بهدي القرآن إلا لخصوص المجتهدين لما أنكر الله على الكفار عدم تدبرهم كتاب الله وعدم علمهم به قد علمت أن الواقع خلاف ذلك قطعا ولا يخفى أن شروط الاجتهاد لا تشترط إلا فيما فيه مجال للاجتهاد والأمور المنصوصة في نصوص صحيحة من الكتاب والسنة لا يجوز الاجتهاد فيها لأحد حتى تشترط فيه شروط الاجتهاد بل ليس فيها إلا الاتباع وبذلك تعلم أن ما ذكره صاحب مراقب السعود تبع للقرافي من قوله من لم يكن مجتهدا فالعمل منه بمعنى النص مما يحضر لا يصح على إطلاقه بحال لمعارضته للآيات والأحاديث لآيات وأحاديث كثيرة من غير استناد إلى دليل ومن المعلوم أنه لا يصح تخصيص عمومات الكتاب والسنة إلا بدليل يجب الرجوع إليه ثم ذكر الأدلة على التقليد والاجتهاد يقول على كل حال فظواهر النصوص من عموم وإطلاق ونحو ذلك لا يجوز تركها إلا لدليل يجب الرجوع إليه من مخصص أو مقيد، لا لمجرد مطلق الاحتمال كما هو معلوم في محله. فادعاء كثير من المتأخرين أنه يجب ترك العمل به حتى يبحث عن المخصص والمقيد مثلا خلاف التحقيق. القول بمنع العمل بما علم من الكتاب والسنة حتى يحصل رتبة الاجتهاد، حتى يحصل رتبة الاجتهاد المطلق، هو عين السعي في حرمان جميع المسلمين من الانتفاع بنور القرآن حتى يحصل شرطا مفقودا في اعتقاد القائلين بذلك، لأنهم يقولون الاجتهاد انقطع. والدعاء مثل هذا على الله وعلى كتابه وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ترى. ثم قال تنبيه مهم: يجب على كل مسلم يخاف العرض على ربه يوم القيامة أن يتأمل فيه لما يرى لنفسه المخرج من هذه الورطة العظمى والطامة الكبرى التي عمت جل بلاد المسلمين ومن المعمورة، وهو ادعاء الاستغناء عن كتاب الله وسنة رسوله استغناء تاما في جميع الأحكام من عبادات ومعاملات محدودة وغير ذلك بالمذاهب المدونة. يعني يقولون يكفي المذاهب، وبناء على هذا وبناء هذا على مقدمتين: أحداهما أن العمل بالكتاب والسنة لا يجوز إلا للمجتهدين، والثاني أن المجتهدين معدومون عدما كليا لا وجود لأحد منهم في الدنيا، وأنه بناء على هاتين المقدمتين يمنع العمل بكتاب الله وسنة رسوله منعا باتا على جميع أهل الأرض، ويستغنى عنه بالمذاهب المدونة. وزاد كثير منهم على هذا منع تقليد غير المذاهب الأربعة، وأن ذلك يلزم استمراره إلى آخر الزمان. فتأمل يا أخي رحمك الله كيف يسوغ المسلم أن يقول بمنع الاهتداء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم وجوب تعلمهم والعمل بهم استغناء عنهم بكلام رجال غير معصومين ولا خلاف في أنهم مخطئون. فإن كان قصدهم أن الكتاب والسنة لا حاجة إلى تعلمهما وأنهما يغني عنهم غيرهما فهذا بهتان عظيم ومنكر من القول والزور. وإن كان قصدهم أن تعلمهما صعب لا يقدر عليه فهو أيضا زعم باطل، لأن تعلم الكتاب والسنة أيسر من تعلم مسائل الآراء والاجتهاد المنتشرة مع كونهما في غاية التعقيد والكثرة. والله جل وعلا يقول في سورة القمر مرات متعددة: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ويقول تعالى في الدخان: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، ويقول في مريم: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوم اللد. فهو كتاب ميسر بتيسير الله لمن وفقه الله للعمل به. والله جل وعلا يقول: بل هو آيات بينات في صدر الذين أوتوا العلم، ويقول: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فلا شك أن الذي يتباعد عن هداه يحاول التباعد عن هدى الله ورحمته، ولا شك أن هذا القرآن العظيم هو النور الذي أنزله الله إلى أرضه ليستضاء به فيعلم في ضوئه الحق من الباطل والحسن من القبيح والنافع من الضار والرشد من الغي. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديه إلى صراط مستقيم. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وقال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فإذا علمت أيها المسلم أن هذا القرآن العظيم هو النور الذي أنزله الله ليستضاء به ويهتدى به بهداه في أرضه، فكيف ترضى لبصيرتك أن تعمى عن الحق؟ فلا تكن خفاشي البصيرة، واحذر أن تكون ممن قيل فيهم خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم مثل النهار يزيد إبصار الورى نورا ويعمي أعين الخفاش يكاد البرق يخطف أبصارهم. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ولا شك أن من عميت بصيرته عن النور تخبط في الضلال، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وبهذا تعلم أيها المسلم المنصف أنه يجب عليك الجد والاجتهاد في تعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالوسائل النافعة المنتجة، والعمل بكل ما علمك الله منهما علما صحيحا، لتعلم أن تعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن أيسر منه بكثير في القرون الأولى لسهولة معرفة جميع ما يتعلق بذلك من ناسخ ومنسوخ وعامل وخامس ومطلق ومقيد ومجمل ومبين وأحوال الرجال من رواة الحديث والتمييز بين الصحيح والضعيف لأن الجميع ضبط وأتقن ودون، فالجميع سهل التناول، سهل التناول اليوم. فكل آية من كتاب الله فقد جاء ما فيها، فكل آية من كتاب الله قد علم ما جاء فيها من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من الصحابة والتابعين وكبار المفسرين، وجميع الحديث الوارد عنه صلى الله عليه وسلم حفظت ودونت وعلمت أحوال متونها وأسانيدها وما يتطرق إليها من العلل. فجميع الشروط التي اشترطوها في الاجتهاد يسهل تحصيلها جدا على كل من رزقه الله فهما وعلما، والناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمطلق والمقيم ونحو ذلك تسهل معرفته اليوم على كل ناظر في الكتاب والسنة ممن رزقه الله فهما ووفقه لتعلم كتابه وسنة رسوله. واعلم أيها المسلم المنصف أن من أشنع الباطل وأعظم القول بغير الحق على الله تعالى وكتابه وعلى سنة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وسنته المطهرة ما قاله الشيخ أحمد الصاوي في حاشيته على الجلالين في سورة الكهف وآل عمران، واغتر بقوله في ذلك خلق لا يحصى من المنتسبين من المتسمين باسم طلبة العلم لكونهم لا يميزون بين الحق والباطل. فقد قال الصاوي المذكور أحمد المذكور في الكلام على قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، بعد أن ذكر الأقوال في انفصال الاستثناء عن المستثنى منه بزمان ما نصه، قال وعامة المذاهب الأربعة على خلاف ذلك كله، فإن شرط حل الأيمان بالمشيئة أن تتصل وأن يقصد بها حل اليمين، ولا يضر الفصل بتنفس أو سعال أو عطاس بتنفس أو سعال أو عطاس، ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة، ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية. فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل، وربما أداه ذلك للكفر، لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. انتهى منه بلفظ. يقول الشيخ فانظر يا أخي رحمك الله ما أشنع هذا الكلام وما أبطله وما أجرأ قائله على الله وكتابه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سبحانك هذا بهتان. وأما قوله بأنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربع ولو كانت أقوالهم مخالفة للكتاب والسنة وأقوال الصحابة، فهو قول باطل بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وإجماع الأئمة الأربعة أنفسهم، كما سترى إيضاحه إن شاء الله تعالى بما لا مزيد عليه في المسألة الآتية بعد هذه المسألة. فالذي ينصره هو الضال المضل. وأما قوله إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر فهذا أيضا من أشنع الباطل وأعظمه، وقائله من أعظم الناس انتهاكا لحرمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سبحانك هذا ما تقول بهتان عظيم. إلى أن قال والقول بأن العمل بظاهر الكتاب والسنة من أصول الكفر لا يصدر البتة عن عالم بكتاب الله وسنة رسوله، وإنما يصدر عمن لا علم له بالكتاب والسنة أصلا، لأنه لجاهله بهما يعتقد ظاهرهما كفرا، والواقع في نفس الأمر أن ظاهرهما بعيد مما ظنه أشنع أشد من بعد الشمس من اللمس. ومما يوضح لك ذلك أن آية الكهف هذه التي ظن الصاوي أن ظاهرها حل الأيمان بالمشيئة إلى آخر كلام رأي. المقصود أنه بلغ بالناس إلى هذا الحد، وهذا من كبار فقهاء وأصولي ومفسري المالكية الصاوي. طيب نقف عند هذا، عند قوله ولازم هذه المقالة ولا ما قبلها ومعامة الشبهات، نعم إنه يكون موقع وقوف. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ودرس السبت لأنكم في إجازة شوي نمده.